Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Rahmatullah ala a'dha'ihim ajma'in ila yawmiddin.
وهو الوضوء الذي جرى عليه الحكم في مدة من حكومته ثم غير، ولذلك المؤمنون قاموا ضده أنه لماذا غيرت. وذكر هذا المطلب من كتب العامة. مؤلف الكتاب قال لي أنه بعثت هذا الكتاب إلى واحد من كبارهم فقال الكتاب، بعدين كتب لي أو قال لي أنه أنت خربطت وضعي، لأن أنا كل مرة أروح أتوضأ أشوف أنه أنا دا أتوضأ وضوء النبي أو وضوء عثمان يوم منهم ما أدري، كل يوم شاف 3 مرات أو أكثر أشك في ذلك. فإذا هذا كذب يتعلق بشؤون الدين وهو مبطل. وكذا لو قال إنه صلى الله عليه وآله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مو في مقام تفسير الآية، إذا في مقام تفسير الآية يكون كذبا على الله سبحانه وتعالى. لا أعلم القضية أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام قطب في وجه ابن أم مكتوم، هذا كذب دنيوي. أو يقول النبي صلى الله عليه وآله دائما كان ينام بين الطلوعين، صحيح؟ هذا كذب عليه بالشؤون الدنيوية، كلاهما مبطلا. إحنا أكو بحث طويل جيد الإخوة يطالعون حوله، أنه حركة الورق على النبي صلى الله عليه وآله كانت ذات شقين، شق يتعلق بالأمور الدينية والشق يتعلق بالأمور الدنيوية. ولماذا كان هذا؟ يعني ليش كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله في الشؤون الدنيوية؟ هذا إلى بحث وله علة مذكورة في محلها. والمستند في ذلك إطلاق الأدلة. لماذا لا فرق؟ لأن الدليل مطلق. الدليل شنو قال؟ الدليل قال الرواية التي قرأناها الموثقة، إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر صائم. الكذب تعلق بأمور الدين أو أمور الدنيا. 13. لا فرق في مفطرية الكذب على من ذكر، يعني على الله والنبي والأئمة والأنبياء والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، بين أن يكون باللفظ يعني بالقول أو يكون بالكتاب يكتب في كتابه أو بالإشارة، مثلا واحد يقول هل فعل النبي ذلك؟ هل عين النبي عليا؟ فيشير فشكل يعني لا، أو يشير بيده لا فشكل، فهذا أيضا كذب وهو مفطر. الدليل شنو؟ شمول الإطلاق، لأن العنوان اللي كان مذكور في الرواية شنو كان؟ الكذب، وهذا كذب كان عن طريق اللاقو أو عن طريق الإشارة أو عن طريق الكتاب. وبعبارة أخرى المعتبر انطباق عنوان الكذب، كل ما كان كذبا عليهم فهو مفطر. الكذب كيف يتحقق؟ بالإخبار عما لا يطابق الواقع. هذا بحث في كتاب المخول، أن الكذب شنو معناته؟ الذي يذهب إليه المحققون أن الكذب عبارة عن الإخبار عما لا يطابق الواقع، هذا معناته، مو إلى معنى ثاني. أكو أقوال أخرى، بأي مظهر كان دون أن تكون هنالك خصوصية لمظهر معين. المظهر قد يكون اللفظ وقد يكون الكتابة وقد يكون الإشارة. الرابعة عشرة إن شاء الله المراد تعطى فيما بعد الإخوة: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه فورا، يعني واحد كذب على الله تعالى وعلى الأولياء الذين ذكرناهم ثم فورا تندم أو فورا تراجع. شايفين أحيانا واحد الطفل يثير تلبية يثار مرة مرتين ثلاث مرات فيضربه ضربا عنيفا ثم فورا يتندم، أو يتوب يقول أستغفر الله ربي وأتوب. هل الاستغفار ينفع أو لا ينفع؟ هذا التراجع ينفع أو ما ينفع؟ يعني واحد كذب على الله وعلى من ذكر ثم فورا تراجع قال كذبت أو ندم على ذلك واستغفر وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه، ينفع أو ما ينفع؟ الجواب على ذلك: الذنوب لها بعدان، البعد الأول العقوبة الأخروية، أن كل ذنب من الذنوب يمكن أن يعرض مذنب للعقوبة الأخروية، هذا البعد الأول. البعد الثاني أن الذنب كثيرا ما تكون له آثار وضعية، إذا واحد تاب العقوبة ترفع عنه وإني لغفار لمن تاب وآمن، ولكن الآثار الوضعية ترتفع بالتراجع أو التوبة. ها؟ يعني إذا واحد ضرب طفله تشفيا حتى يبرد قلبه ثم فورا تاب، الله تعالى يغفر له بلا إشكال، يعني بلحاظ العقوبة الأخروية، ولكن يجب أن يدفع الدية لهذا الطفل لو مو واجب إذا أحمر أو أخضر أو ما أشبه، يجب أن يدفع الآخر الواقعي ما يتغير. أو إذا واحد أخذ مثال آخر في نهار شهر رمضان أكل عامدا عالما ثم تاب فورا، الله تعالى يرفع عنه العقوبة الأخروية، ولكن ما حكم صيامه؟ باب، يجب عليه القضاء؟ نعم. يجب عليه الكفارة؟ نعم. الأثر الوضعي ما يتغير بالتراجع والتوبة. إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه فورا قال كذبت، لم يرتفع الأثر، هذا أي أثر؟ الأثر الوضعي الذي شرحناه، فيكون صومه باطلا، وعليه شنو؟ هم القضاء وهم الكفارة. بل وكذا إذا تاب بعد ذلك، يعني مرة واحد يقول كذبت لكن هذا ما تحققت التوبة بكلمة كذبت، وإنما يجب أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه أو أستغفر الله، ويندم ويصمم على أن لا يعود، على التفصيل المذكور في بحث التوبة. إذا تاب فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان، البطلان لا يرتفع وإنما البطلان ثابت. الدليل شنو؟ الدليل أن الرجوع والتوبة لا يغيران الواقع. ما الذي وقع؟ الكذب. إذا تاب الكذب يرتفع من مكانه. أكو كلام لطيف، أننا ما عندنا سلطة على الماضي، إذا واحد فعل شيء بعد انتهى، إذا واحد قتل واحد بعد يتمكن يغير هذا الواقع، إذا واحد كذب كذبة انتهى. إذا الماضي مضت عنه لحظة واحدة بعد انتهى، بعد خرج من يدك الكلمة قبل أن تقولها لك سلطة عليه. أما إذا قلتها بعد انتهى لعلل بها وجوده وجل انتهى. فإذا الكذب وقع، وبعد ما يتمكن الكاذب أن يغير كذبه عن موقعه، هذا ثبت في الكون، يعني في إطار الكون في دائرة الوجود وجد كذب، نقدر نغيره؟ ما نقدر نغيره، بل نقدر أنه نتوب إلى الله ونرفع العقاب، مو أكثر من هذا. إن الرجوع والتوبة لا يغيران الواقع، يعني ما وقع. والشيء، هذه قاعدة يذكرونها في الحكمة الإلهية، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. إذا شيء وقع على نحو معين يمكن انقلابه؟ بعد ما يمكن انقلابه، يعني يمكن يتغير؟ ما يمكن فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ من الكلام، بمجرد ما قال الكلمة وانتهى منها تحقق عنوان الكذب وتحقق المبطل، فيترتب عليه أثر. شنو الأثر؟ البطلان والكفارة. والتوبة إنما تجدي في رفع الإثم دون البطلان. التوبة ترفع العقوبة أخروية، مو أكثر من هذا. مثل إذا واحد أكل ثم تاب، ينفع في هذا البعد الثاني وهو بعد الأثر الوضعي؟ بعد ما ينفع. البعد الآخر، إذا كذب ساهياً أو جاهلاً على نحو الجهل المركب، شنو؟ أولاً كذب ساهياً، أحياناً أكو في ذهن المكلف شيء يريد ينطق عنه، ينطق عنه بنحو مغاير لما هو في ذهنه. مثل واحد عند ابن مثلا علي يريد يقول علي، يقول تقي، اشتباه يصير له ما يصير. فواحد يريد يقول اصلي صلاة المغرب، هو في ذهن المغرب لكن اشتباها يقول العشاء، هذا شنو يقال له؟ يقال له السهو. فإذا واحد كذب سهوان، يعني راد يقول لا قال نعم اشتباه، يبطل او لا يبطل؟ الجواب لا يبطل. هذا النوع الأول. النوع الثاني، أو جاهلا على نحو الجهل المركب. الجهل المركب يعني شنو؟ يعني يجهل ويجهل إنه يجهل. يعني إحنا الآن ما نعرف نظرية أينشتاين، الإخوة يعرفوها؟ بل ما يعرفوها الله منعرف، ولكن نعرف أننا لا نعرف، لا نعرف ونعرف أننا لا نعرف. هذا نوع من الجهل. النوع الثاني، واحد يجهل ويجهل أنه يجهل، يعني يظن أنه عالم. فواحد أخطأ في بيان الحكم على نحو الجهل المركب، كان يظن أنه من شك، يعني هالشكل متعلم، من شك بين الثلاث والأربع في الرباعية يبني على الثلاث، هالشكل كان في ذهنه، فقال هذا الحكم، ثم تبين فيما بعد أنه اشتباه، هل يبطل؟ الجواب كلا، إذا ما هي تعصير لا يبطل. إذا كذب ساهيا أو جاهلا على نحو الجهل المركب لم يبطل، وذلك شنو دليله؟ لاشتراط العمد في جميع المفطرات. إذا واحد في شهر رمضان اجى في البيت أو في غير شهر رمضان، الآن في شهر شعبان، اجى وتغدى كاملا وأكل الفواكه وشرب الشاي، بعدين ذكر أنه كان صائما، شنو حكمه؟ صحيح، صوم أي إشكال ما فيه. وفي الحديث أنه رزق رزقه الله، المهم فما في إشكال، لأنه هذا ساهي أو جاهل ما في إشكال. وذلك الاشتراط العام في حصول الإفطار في جميع المفطرات، هذا دليل نذكره فيما بعد إن شاء الله. الباب الآخر، نقل الأخبار الكاذبة من غير تبنٍ، يعني مرة واحد يتبنى الخبر الكاذب، مرة لا، واحد ينقل من دون تبني، كما يفعله الخطباء فوق المنبر في نهار شهر رمضان أو شهر شعبان إذا كان صائما، يقول أبو هريرة هكذا يقول، أو عائشة كانت هكذا تقول. عائشة من المفتيات لا يخفى، يعني لها فتاوى في التاريخ، كانت مفتية ولها آراء فقهية، وكانت تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء كثيرة وعجيبة، راجعوا أحاديثها. فواحد يقول عائشة هالشكل تقول متبنيا وإنما نعلا، هذا يبطل؟ لا. ليش؟ لأن هذا كذب أو نقل للكذب، يا من هم نقل الكذب كاذب؟ لا، إذن لا يبطل نقل الأخبار الكاذبة من غير تبنٍ، يعني ما أتبناها، لا، وإنما أنقلها، كما لو قال إن أبا هريرة قال كذا دون كون الناقل في مقام التقرير والتثبيت، لا، وإنما لا يوجب البطلان، وذلك لأن هذا القول نقل للكذب، يعني هذا حكاية للكذب مو كذب، فلا تشمله أدلة مفطرية الكذب. هنالك مجموعة من الأوراق بقيت. السؤال الأول، هل يجوز مسح الرأس والرجل بالصورة العكسية التي وصفتموها؟ الجواب نعم، ما في إشكال، يعني واحد يمسح هكذا مقبلا ما فيش، او مدبرا، طبعا ليله الجبهة، يعني هكذا من جوه لفوق ما فيش، او منحرفا، يعني هكذا يمسح، او هكذا، او باي شكل من الاشكال التي يريدها ما فيش. وهكذا في الرجل، واحد يبدا من الاصابع الى الكعب هالشكل ما فيش، أو من الكعب إلى الأصابع أيضا ما في إشكال. وقلنا الدليل على ذلك إن الله تعالى قال فامسحوا، وهذا مسح من دون أن يكون هنالك فرق بين الكيفيات. أفضل أن يكون مقبلا هنا هالشكل، والأفضل في الرجل أن يكون من رؤوس الأصابع إلى الكعبة. الورقة الثانية، قيل سلمان منا أهل البيت فهل الكذب عليه من المفطرات؟ مثلا إذا واحد قال عاش سلمان 1200 عام كذبا، هل يفطر؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن الروايات التي تقول الكذب على الله وعلى النبي وعلى الأئمة، سلمان لا يعتبر لا نبيا ولا إماما، فالكذب عليه لا يفطر. وهكذا الكذب على أبي ذر، على المقدار، على عمار، على الفقهاء، على المجتهدين، على المؤمنين، هذا لا يفطر إلا إذا رجع إلى الكذب على الله. بالتأكيد إذا رجع إلى الكذب على الله يكون فطر، هذا بعدين إن شاء الله يجي في البحوث القادمة. الورقة الأخرى، هل عندما تطبخ المرأة وتفتح غطاء الإبرة ويخرج هناك بخار كثيف ويدخل إلى الأنف والفم، هل هو مفطر؟ الجواب إن شاء الله يجي في البحث القادم. وإجماله أن البخار إذا كان غليظا ودخل إلى الحلق، يعني إلى مخرج الخاء، مو الحلق بالمعنى اللي إحنا نفهمه، الحلق بالمعنى الفقهي اللي بدايته هو مخرج الخاء، إذا كان البخار غليظا مفطر على الأحوال، أما إذا كان خفيف فلا إشكال فيه. السؤال الآخر، لا نتمكن أن نفهم كيف أن الغبار الغليظ الذي يدخل إلى الحلق مخرج الخاء يفطر، أما البخاخ وهو مادة كيميائية تدخل إلى الحلق لا يفطر؟ هذا السؤال يقول لم نفهم، شنو الفرق فيما بين المقام؟ الغبار الغليظ يفطر، البخاخ لا يفطر. الجواب على ذلك، البخاخ نوعين كما من قبل. النوع الأول أن يكون أكسجين مضبوط، مو أكثر من هذا، يعني ما في دواء أو مادة كيماوية أو كيماوية، يعني إحنا دائماً نبتلع نستنشق الأكسجين، فإذا فرضنا أننا جعلناه مضبوطاً ما الإشكال أنه هو يدخله في حلقه؟ هذا النوع. النوع الثاني أن تكون فيه مادة كيماوية ولكنها بشكل شنو؟ مو بشكل كثيف، لا، وإنما تحولت إلى تلك الهيئة التي عليها. هذا في الواقع محل خلاف بين العلماء، هذا النوع الثاني. الوالد يقول ما في إشكال، وإن شاء الله تأتي الإشارة إلى ذلك في البحث القادم. الوالد نظر أنه مطلقة ما في إشكال بكل أنواعه، ولعله من باب الاضطرار مثلا أو ما أشبه ذلك. أكو هناك سؤال أخير حول الاستياق والاستهلاك، وقتنا انتهى. يقول كاتب الورقة، إذا استاك شخصا وأخرجه، ها عند مسألة الاستهلاك غير مفهومة، المهم وتفصيل. الجواب على ذلك وضحناه فيما مضى، في الاستهلاك يعني الإعدام العرفي، مثل ما أنت تأخذون قطرة من الدم وتلقونها في الحوض، بعد فترة تكون لا أثر للدم، ما هو هنالك لا لون للدم ولا طعم ولا أثر، هذا يقال له الانعدام. فإذا فرضنا أنه واحد أدخل المسواك الشرعي في فمه وأخرجه عليه رطوبة، هذه الرطوبة شنو صارت؟ رطوبة خارجية. إلى واحد حق أن يبلع الرطوبة الخارجية؟ الجواب لا. نعم، فإذا إذا أدخل هذا المسواق إلى فمه وعليه هذه الرطوبة، ما إلى حق أن يبلع هذه الرطوبة، الرطوبة التي جاءت من فمه. نعم، إذا بقيت هذه الرطوبة في فمه وانعدمت في ماء الفم كما مثلنا في مثال الحوض، إذا يعني فرضنا أن هذه الرطوبة انعدمت بحيث عندما يبلع هذا يقال بلع ريقه ولا يقال بلع ريقه ورطوبة خارجية، إذا فرضنا ذلك فلا إشكال في الباب. وإذا وقت شاك أن هذه الرطوبة انعدمت أو من عدمت فلا يبلعها. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.